الثانية عشرة ظهرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. استعراض عسكري بمناسبة يوم الجيش الإيراني بحضور كبار قادة الجيش. عراقشي يؤكد أن مفاوضات فيينا وصلت إلى مرحلة يمكن فيها للأطراف البدء في العمل على نص مشترك. والقوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما ميدانيا على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مأرب. وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أقيم في طهران صباح اليوم استعراض عسكري بمناسبة اليوم الوطني للجيش بحضور كبار قادة الجيش الإيراني. وأقيم هذا الاستعراض تحت شعار المدافعون عن الوطن المساعدون في مجال الصحة. وفي بداية المراسم تمت قراءة رسالة قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي، والتي دعا فيها قوات الجيش إلى رفع جاهزيتها إلى المستوى المطلوب والقيام بدوره المؤثر في أداء المهام. كما تم في هذا الاستعراض إظهار جانب من قدرة الطائرات المسيرة. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المؤسسات العسكرية الإيرانية باتت اليوم أكثر خبرة من أي وقت مضى، كما أنها تعرف مسؤوليتها بدقة. جاء ذلك في بيان لروحاني بمناسبة يوم الجيش، أوضح خلاله أن جميع البلدان تفخر بشعوبها، مشددا على أن أي حكومة بدون جيش قوي وشعب واع ستكون ضعيفة. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة يمكن فيها للأطراف البدء في العمل على نص مشترك. وفي بيان عقب الانتهاء من الاجتماع الأخير للجنة المشتركة للاتفاق النووي، أشار عراقشي إلى تشكيل تفاهم جديد في الحوار، لافتا إلى وجود أرضية مشتركة بين الجميع في الوقت الحالي. واعتبر الدبلوماسي الإيراني أن الطريق بهذا الملف لم يكون سهلا، مبينا أن اختلاف وجهات النظر لم تنتهي بعد ويجب تقليصها خلال الجولات المقبلة. نبقى في الشأن الإيراني، حيث أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هو عمل تاريخي يحمل معه رسالة سياسية مهمة. وقال إن الرد الإيراني على العمل الإرهابي الأخير في نطنز سيأتي في الوقت المناسب. وأوضح قالباف في اجتماع البرلمان اليوم أن أعداءنا عقدوا الآمال على عملياتهم الإرهابية لعرقلة البرنامج النووي السلمي الإيراني، إلا أن عملية التخصيب بنسبة 60% كانت ضربة قاصمة على خطط الأعداء، وأكدت اليد الإيرانية العليا في المحادثات النووية. وحول موقف إيران الثابت فيما يخص برنامجها النووي وجهوزيتها العسكرية والأمنية وتقدمها التقني، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسن شقير.
أنا أعتقد أن المفاوض الإيراني ثبت ثلاث قضايا قبل أن تنطلق المباحثات في فيينا. القضية الأولى أنه، وهذا على فكرة يعني انتصار كبير للدبلوماسية الإيرانية، ما كان ينادي به بايدن بأن ضرورة فتح التفاوض حول توسيع الاتفاق النووي قبل الحديث أو مع الحديث عن العودة إلى خطة العمل المشترك، هذا المفاوض الإيراني طرحه جانبا والأمريكي سلم به. النقطة الثانية، لا حديث مطلقا حول بندي الصواريخ والنفوذ في الإقليم، ولا ربط بين الموضوعين وموضوع عودة واشنطن والالتزام بخطة العمل المشترك. النقطة الثالثة أعتقد أيضا التي ثبتها المفاوض الإيراني هي أنه لا اعتماد لمسار خطوة بخطوة نتيجة عدم الثقة بالأمريكي، وبالتالي القاعدة المطلوبة الآن الامتثال مقابل الامتثال. ما يجري الحديث عليه الآن هو هناك بعض القضايا ما زالت خلافية، هل العقوبات بأجمعها حوالي 1700 عقوبة أمريكية سترفع أم التي يطالب بها المفاوض الإيراني، أم أن أمريكا تريد فقط رفع العقوبات المتصلة بما يسمى بالملف النووي حصرا. هذه القضية ما زالت خلافية، وأيضا إخراج خطوة الامتثال مقابل الامتثال هذه الصيغة التي يعمل عليها الآن. لذلك أعتقد اليوم كان حديث الأستاذ عباس عرقجي عندما قال أن نعمل على صيغة لكيفية عودة واشنطن عن عقوباتها وعودة إيران للالتزام. بالتأكيد عندما نتحدث عن المماطلة الأمريكية هي مراعاة، يعني بايدن يريد أن يراعي طرفين، الطرف الأول هو الكيان الصهيوني الذي يطالب بايدن بعدم التسرع في العودة إلى خطة العمل المشترك، لأن الكيان الصهيوني يعتقد أن العقوبات تأتي أكلها مع إيران ولا يجب أن لواشنطن أن تعود إلى الاتفاق للعام 2015. والطرف الثاني هو السكور إن صح التعبير في إدارة بايدن أو حتى في الكونغرس الأمريكي الذي أيضا يطالب بنفس الأمر كما يطالب به الكيان الصهيوني. أعتقد أن يعني المفاوض الإيراني أيضا مجددا عاد الكرة إلى الملعب الأمريكي عندما طرح السيد خامنئي بأن الإطالة الزمنية لهذه المفاوضات غير مسموح بها، وأن أي مماطلة أمريكية سيؤدي ذلك إلى انسحاب الوفد المفاوض الإيراني من فيينا. لماذا تقول إيران هذا الكلام؟ إيران لا تستطيع أن تقبل بالإطالة الزمنية لأن هذا سيؤدي بإيران إلى أن تتراجع أكثر فأكثر ضمن التزاماتها النووية، وهذا يسبب لها إحراج. أي أنه أثناء المفاوضات إيران تتراجع رويدا رويدا في خفض الالتزامات.
تتواصل التظاهرات أمام مسكن رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة احتجاجا على تكليفه بتشكيل الحكومة رغم تورطه بقضايا رشوة وفساد. ويسعى نتنياهو إلى تشكيل حكومة جديدة مع محاولاته استمالة رؤساء الأحزاب للانضمام إليه في خطوة تهدف إلى إبعاده عن المحاكمة وتجنب إجراء انتخابات خامسة. أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الجيش بمحافظة الأنبار أحبطت هجوما بسيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف وحداتها. وذكرت الخلية في بيان أن الوحدات العسكرية نجحت بتفجير عجلة ملغمة متروكة في مطار الطبيعات وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات بصفوف القوات الأمنية. إلى اليمن، حيث حققت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تقدما جديدا باتجاه مدينة مأرب بعد سيطرتها خلال اليومين الماضيين على مواقع استراتيجية في مناطق المشجع والطلعة الحمراء وخط الأنبوب النفطي ومواقع في جبهة العلم شمال وغرب المدينة. وأشارت مصادر ميدانية إلى مقتل أكثر من 150 عنصرا وقياديا من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خلال المواجهات المحتدمة على أسوار مدينة مأرب. نفذ عدد من النساء في البحرين اعتصاما أمام بوابة سجن جو المركزي للمطالبة بالكشف عن مصير معتقلين تعرضوا للضرب المبرح من قبل حراس السجن. وأشارت مصادر مطلعة إلى مطالبة النسوة المعتصمات التحدث مع أحد مسؤولي السجن للإطمئنان على أبنائهم بعد ورود أسمائهم في قائمة نشرتها منظمات حقوقية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة. تذكير بالعناوين: استعراض عسكري بمناسبة يوم الجيش الإيراني بحضور كبار قادة الجيش. أراقشي يؤكد أن مفاوضات فيينا وصلت إلى مرحلة يمكن فيها للأطراف البدء في العمل على نص مشترك. والقوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما ميدانيا على عدد من المواقع الاستراتيجية في في جبهة مأرب. نشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران الذي جاءكم على الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة الماضي. نتمنى لكم وقتا مفيدا بإصغائكم لهذا البرنامج الذي نأمل أيضا أن يكون حافزا لمشاركاتكم وحضوركم في حلقاته المباشرة.
الو
الو
الو الو طهران،
الو طهران،
الو طهران، تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، رمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي في ألو طهران. إيران والتمسك بالحق النووي. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سيد علي أكبر صالحي أنه تم رفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%. جاء ذلك في مقابلة أجراها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سيد علي أكبر صالحي مع وكالة تسنيم للأنباء، وأضاف أنه يجري تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% حاليا في منشأة الشهيد أحمدي روشن النووية، مؤكدا قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بالنسبة التي ترغب فيها، موضحا أنه يوم الأربعاء بدأنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% والخميس ليلا حصلنا على أول كمية منه. وتابع ننتج في كل ساعة 9 جرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وحول منشأة نطنز قال السيد علي أكبر صالحي أن تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف، كما لم ينتج أي تلوث إشعاعي عنه، وأن تيار الكهرباء الرئيس للمنشأة سيتم إصلاحه. أوضح السيد صالحي أنه لم تتوقف عن العمل في منشأة نطن سوى صالة واحدة التي كانت تحوي أجهزة طرد مركزي من طراز AR1. طبعا سنحاول أن نعرج أيضا على ما جرى الاعتداء على مصالح الشعب الإيراني. لم يثبت يوما أنه مجد أو أنه قادر على حرف مسار التطور والتقدم في البلاد. كل هذه الاعتداءات دفعت الجانب الإيراني إلى أن يتقدم دائما. السيد محمد باقر قاليباف عبر تغريدة له تحدث عن أن إنتاج العلماء الإيرانيين أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هو أمر مفرح ونعتز به، وشدد على قدرة الشعب الإيراني على إحباط جميع مؤامرات الأعداء. السيد دكتور محمد جواد ظريف أيضا في وقت سابق قال أنه تم اختبار جدية إيران في اعتماد النهج الدبلوماسي، خاصة خلال السنوات الثلاث التي أعقبت انسحاب الرئيس الأمريكي السابق ترامب من الاتفاق النووي من خلال بقائها ضمن الاتفاق والالتزام ببنوده، إلا أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تظهر سوى التزامها بسياسة الضغوط القصوى التي كان يتبعها ترامب والتي أثبتت فشلها على كافة الصعد والمستويات. طبعا إذن عند إيران والتمسك بالحق النووي نتوقف في لقائنا هذا من ألو طهران، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. أثبتت الوقاعة على الأرض من أن معاداة الشعب الإيراني لا يمكن أن ينتج عنها سوى الخيبة والفشل لمن اعتدى عليها، وأنها قادرة على أن تواجه كل هذه التحديات والصعاب. وما العمل التخريب الإرهابي للكيان الصهيوني في منشأة نطنز النووية قبل عدة أيام إلا دليل على ذلك، واليوم يجب على العالم أن يعترف بأن الجانب الإيراني أعطى فرصة للجميع خلال السنوات الماضية، لكنهم لم يستثمروا هذه الفرص، مما نتج عنها هذا الذي نراه اليوم. حقيقة الحديث عن رفع مستوى التخصيب إلى 60% أمر كان مستبعدا لدى الكثير خلال الفترة الماضية، لكنه اليوم بات من الأمور الحقيقية والواضحة والمسلم بها من خلال ما استمعنا إليه والتصريح الرسمي بذلك. وذلك إن دل على شيء إنما يدل على جدية الجمهورية الإسلامية في التعامل مع هكذا قضايا مصيرية وبجدية عالية، بالرغم من إعطائها الفرصة تلو الفرصة لكل العالم، للجانب الأوروبي خصوصا بعد خروج الجانب الأمريكي وقرار ترامب الذي خرج من بعده من الاتفاق النووي، واليوم يجني الجانب الذي اعتدى على إيران حقيقة يجني نتيجة أعماله خسائر تلو خسائر لأعداء إيران وانتصارات وتقدم علمي بالنسبة للجانب الإيراني. الأخ عدنان الصحناوي نعنا من سوريا. أخي عدنان السلام عليكم ورمضان كريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يتقبل منا ومن صالح الأعمال
إن شاء الله من الجميع. تفضل الأخ عدنان، تفضل.
كل عام وأنت بخير، والله يتقبل منا ومن
جميع إن شاء الله جميع.
شهر خير وبركه على الجميع
ان شاء الله. الجميع
ان حقنا حق ايران دائما بالمقدمه، ومنذ صار الثوره الاسلاميه وايران تقف الى جانب الحق وتدعم الحق بكافه جوانبه، ومن حق ايران تصرف مصيرها لا يساوم عليه، وخاصة الحق النووي والتقدم العلمي لإيران، لأنه ينفع الشعوب ويكون مصدر خير لكل. حدثكم عدنان صحناوي
من سوريا. شكرا جزيلا أخ عدنان صحناوي من سوريا، بارك الله بك أخي الكريم الفاضل، وأشكركم على هذه المشاركة معنا. الأخت فاطمة من العراق تقول: الدبلوماسية الإيرانية تنتصر على الدبلوماسية الأمريكية، عاشت إيران حرة نبية قوية منتصرة في كل الميادين، وترسل لنا بمساهمة صوتية، نستمع للأخت فاطمة من العراق.
الدبلوماسية الإيرانية تنتصر على الدبلوماسية الأمريكية، عاشت إيران حرة أبية قوية كسرت أنف أمريكا. فاطمة من العراق.
شكرا جزيلا للأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تعبر الكثير والكثير من المحطات الصعبة في عمر ما بعد ثورتها وانتصار ثورتها. هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل بعد هذا اللقاء، رافقونا.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. إذن في هذه اللحظات يلتحق بنا وينضم إلينا ضيف الكريم من طهران سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمم الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية. السلام عليكم سماحة السيد ورمضان كريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لك أخي أحمد العزيز.
حياكم الله.
وعلى المستمعين وإلى المستمعين الكرام.
حياكم الله وياكم. سماحة السيد، السيد علي أكبر صالحي وبشكل رسمي تم الإعلان عن التخصيب لليورانيوم إلى مستوى 60%. تفضل.
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير في شهر الرحمة وشهر البركة، شهر الخير، شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية بالخير والبركة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين على أعداء الدين، وأيضا أن يزيل هذا الوباء عن هذه الأمة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، الإعلان المدوي ورسالة قوية أصدرها السيد صالحي أو الدكتور صالحي علي أكبر صالحي إلى المجتمع الدولي وإلى العالم أجمع، بأن كل من يراهن على إضعاف إيران وضرب إيران بقوتها هو يراهن على سراب. الدليل على ذلك أن المحاولة البائدة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية قبل جلسة فيينا للمحادثات لتسهيل عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الملف النووي الإيراني كان فشلت بأدوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت حادثة في منشأة نطنز النووية. فاليوم الرسالة جاءت بمكانها، وعلى فكرة هون ممكن نحن نقول أنه شكرا لغباء الولايات المتحدة الأمريكية، وشكرا لحماقة الاحتلال الإسرائيلي الذي أعطوا للجمهورية الإسلامية فرصة، ويعني جهزوا لها فرصة مهمة جدا استطاعت إيران أن تستغلها لتقطع الزمن ولتختصر الوقت وتفعل ما تريد الذي كانت تحتاجه لعشر سنوات أن تفعله. أعطوها اليوم الفرصة لتقوم به خلال أسابيع بل خلال أيام. اليوم الرد الكبير في الإعلان هو رد صاعق، وهو قوة وورقة ضغط أكثر فأكثر على محادثات فيينا. وهون في عامل قوي أكثر أنه قائد الثورة الإسلامية في إيران وضع معيار لهذه المحادثات، إذا كانت استنزاف للوقت لا يصب في مصلحة إيران، ونحن ماضون بما يجب أن نفعله بالتصعيد ومشاكل من هذا الموضوع، وأنتم تريدون أن تستنزفوا المحادثات لتقطيع الوقت، هذا لا يمكن أن نقبل به ولا يمكن أن نرضى به. والدليل على ذلك أنه الرئيس الوفد الإيراني بالمباحثات اللي عم تصير بفيينا تحدث بهذه الجزئية وأكد على هذا الموضوع. لذلك اليوم الأوروبي مربك، الأمريكي مربك، حتى الاحتلال الإسرائيلي لا يدري ماذا يفعل بعد فعلته الشنيعة التي قام بها، وأظهر عن وجهه الإجرامي والإرهابي. عزيزي سيدي أحمد، لو كان هذا الموضوع لو كان تحقق هذا الموضوع لكان هناك كارثة بيئية وإنسانية على مستوى التاريخ وغير مسبوقة. يعني الوجه الإجرامي والأمريكي والكيان الصهيوني ليس له نظير على صعيد البشرية، ويجب على العالم أن يدرك هذا الإرهاب وهذا الخطر الموجود في قلب الأمة العربية والإسلامية، وهو الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
بارك الله بكم. حقيقة هنا سماحة السيد، حول ما تفضلتم به، هذا الكيان الذي لم يترك جريمة إلا وارتكبها، العصابات الإرهابية التي فرخت من هذا الكيان وحماها وساعدها وهو صنيعته، قتلت عشرات الآلاف ودمرت حياة الملايين في سوريا والعراق أو غيرهم، لا يرعوي أن يقوم بأي جريمة بحق الإنسانية، وهو الذي لا زال يدعي الحديث عن حقوق الإنسان والإنسانية. هذا الكيان، لا بأس هنا أن نتوقف عند ما جرى ووصول التخصيب إلى 60%، وعلى ما يبدو أن السيد محمد جواد ظريف أيضا تحدث وقال تم اختبار جدية إيران في اعتماد النهج الدبلوماسي، خاصة خلال السنوات الثلاث التي أعقبت الانسحاب الأمريكي بقيت في هذا الاتفاق والتزمت بكل بنوده، إلا أن جو بايدن اليوم لم تظهر منه سوى الحديث السياسي الذي لم يفعل حتى هذه اللحظة، ولم نرى على الأرض سوى تلك الجعجع، يعني لا يوجد طحين بعد كل هذه الجعجع من قبل السيد بايدن. تفضل.
أولا إذا نريد أن نتحدث عن سياسة إدارة جو بايدن، اليوم أصبحت ظاهرة وواضحة للعيان. بأي ناحية؟ دعنا نبتعد قليلا عن الملف النووي الإيراني ونذهب اليوم إلى الإقرارات التي أخذها جو بايدن بحق روسيا والعقوبات على الكيانات وعلى المصارف وعلى شخصيات، وفرض عقوبات غير مسبوقة بحق روسيا اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وطرد السفراء. وبالوقت نفسه بايدن يقول لي، يوجه خطابه لروسيا ويقول أنه نحن نمد يد العون للتخفيف والتصعيد فيما بيننا. يعني هناك تناقضات غريبة عجيبة من نوعها يمارسها الرئيس الأمريكي جو بايدن بطريقة يعني إما هو مجنون أو يحتاج إلى عصفورية أو لا أدري ماذا يجب علينا أن نقول عنه، لأنه كيف يكون يمضي على قرارات ويوقع على عقوبات جديدة على روسيا وبالوقت نفسه يقول يجب أن نخفض التصعيد بيننا وبين روسيا لأنه ليس بمصلحتنا أن نصعد مع روسيا. ونفس الشيء مع الجمهورية الإسلامية. نحن قلنا من إذاعتكم الكريمة في وقت سابق بأنه أصل الموضوع مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ وصول الرئيس جو بايدن إلى سدة الحكم في البيت الأبيض لم يأخذ قرار حقيقي وواضح بالنسبة إلى الملف النووي الإيراني. لم يقل بأنه ترامب كان مخطئ بهذا الفعل الذي قام به بفرض العقوبات والانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. عندما يكون هناك ضبابية بالمواقف من ناحية إيران ومن ناحية الملف النووي الإيراني، هذا ينم عن الخداع الذي يكن وراءه جو بايدن والإدارة الأمريكية الجديدة، وأيضا يكن عن عدم المصداقية، ولا يريدون أصلا هم أن يعودوا إلى الاتفاق النووي الإيراني ويرفع الحظر الجائر عن الجمهورية الإسلامية، لأنهم يراهنون على إضعاف إيران من الورقة الاقتصادية، إضعاف إيران من الورقة المالية، ممارسة المزيد من الضغوطات وتقطيع الوقت من ناحية المباحثات، وأنه يجر إيران إلى ما لا طاقة لها. لكن إيران والقادة في إيران لديهم الحنكة الدبلوماسية والسياسية، يعطون دروس بهذه الحنكة لإدارة ترامب وللولايات المتحدة الأمريكية وللقادة في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك اليوم نرى أن هناك وعي وبصيرة متجسدة بالقيادة الرشيدة في إيران بقائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي، ليس لها نظير على صعيد العالم أجمع من القادة. يعني لو كانوا يدركون هذا القائد وبصيرة هذا القائد ووعيه وعلمه وحكمه وعدالته، لكانت كل العالم تتمنى أن يكون لديها قائد كقائد الثورة الإسلامية وحاكم حقيقي يحكم هذه الدول. لكن اليوم يريدون أن يشيطنوا إيران ويريدون أن يزيدوا من شيطنتها ليصب في مصالحهم ومآربهم، وليغطوا على خسارتهم وفشلهم في المنطقة، وليغطوا على خسارتهم السياسية والدبلوماسية التي لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يكسروا إرادة الشعب الإيراني ويحققوا مآربهم في إيران.
حقيقة سمعت السيد، كل ما جرى خلال الفترة الماضية أثبت أن الجانب الإيراني لا يمكن أن يتنازل عن ثوابته، عن قيمه، عن مبادئه، عن دينه، عن إسلامه، عن نصرته للشعوب المستضعفة، وعن كل الثوابت التي انبثقت من خلال الثورة الإسلامية في إيران على يد مفجرها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. بعد كل هذه السنوات اليوم يأتي الجانب الصهيوني محاولا دس أنفه في هذا الأمر في قضية النووي الإيراني، ويحاول تخريب هنا تخريب هناك، زرع جواسيس، قتل علماء وما إلى ذلك. بعد كل هذه السنوات، هل فهم الجانب الصهيوني من أنه يجب أن يرضى بهذا الواقع؟ ما الأدوات التي بقيت للكيان الإسرائيلي لاستخدامها في داخل إيران؟ تفضل.
يعني لا يستطيع أن يفعل شيء سوى أنه إذا تمكن، لا سمح الله والحمد لله إن شاء الله، أن الأجهزة الأمنية متحكمة في إيران ومسيطرة على الوضع إن شاء الله، ولو كانوا يستطيعون أن يخرقوا هذه المنظومة الأمنية لكانوا فعلوها وأنقلبوا الناس على النظام واستطاعوا أن يخلقوا انقلاب على الثورة الإسلامية في إيران. لكن الحمد لله على مدى 40 عام أثبتت المنظومة الأمنية في إيران جدارتها بأنها هي حصن حصين للجمهورية الإسلامية في إيران. ثانيا أنه اليوم ماذا يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يفعل؟ يفعل عملية اغتيال لبعض المرتزقة والضعاف النفوس، أو يعني يفتعل موضوع السيبيريا ومشاكل من هذا الموضوع، غير هل أدحج من الاحتلال الإسرائيلي في إيران. لكن إيران، وأقول لك بكل صراحة وأمانة، أنه حسب تصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين إنه زراع الاحتلال الإسرائيلي يتوعدونه بأنهم سيقطعونه في الجمهورية الإسلامية ولن يسمحوا له بالتمدد والتغلغل أكثر من ذلك في إيران، لأنه اليوم الخطورة التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي بالنسبة إلى منشأة نطنز هي خطورة تجاوزت الخطوط الحمر، ولا يمكن بعد لإيران أن تسكت على هكذا تجاوزات للاحتلال الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية. وهون بين هلالين لأقول أكثر بصراحة إنه عامل الوقت والزمن الذي يلعب عليه الأمريكي والإسرائيلي هو عامل يصب في صالحه لتأجيل انسحابه من العراق والمنطقة، لأن هناك ضغط قوي من محور المقاومة والممانعة لإخراج الأمريكي من المنطقة. فهو عندما يلعب بورقة المباحثات النووية للمضيعة الوقت ومن أجل أن يجر إيران كما قلت قبل قليل إلى أماكن أخرى بعيدة كل البعد ليلهيها عن موضوع إخراج الأمريكي من المنطقة، هذا لا يصب في صالح إيران. وإنما اليوم الوعي الموجود، وهذا ما حذر منه السيد الخامنئي حفظه الله قبل أيام، بأنه يجب أن نضع حتى للمباحثات مع بالملف النووي الإيراني ولا يكون ماضي الوقت. لذلك اليوم إيران هي حريصة كل الحرص على كافة الاتجاهات وعلى كافة الصعد السياسية والدبلوماسية وحتى الأمنية وحتى العسكرية في الميدان على صعيد المنطقة من باب المندب إلى مضيق هرمز. الكل اليوم متربص ويعي القيادة اليوم في إيران كيف تدير الأمور وكيف تتجه بسياستها للدفع باتجاه إخراج الأمريكي من المنطقة، وهذا ما شاهدناه أيضا في أفغانستان عندما ضغطت اليوم طالبان، وهناك اتهامات لروسيا بأنها تغري طالبان للقيام بعمليات أمنية ضد الوجود الأمريكي. يعني اليوم الوجود الأمريكي في المنطقة على المحاك، وإذا صدق واستطاع محور المقاومة والممانعة بتحالف دولي روسي صيني بإخراج الأمريكي من المنطقة، هذا يعني ضربة قاسمة للاحتلال للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ضربة قاسمة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
شكرا جزيلا، بارك الله بكم سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمم الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية من طهران لانضمامكم إلينا، ورمضان كريم مرة أخرى سماحة السيد.
وعليكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم، مع السلامة.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. حقيقة الكثير والكثير ممن كان يرى في أن الأمور بدأت تتجه إلى ما لا يحمد عقباه يقول الخير فيما وقع، وأن ما جرى في مجمع نطنز من استهداف إرهابي من قبل الكيان الصهيوني هو الذي أنتج هذا العمل الكبير بالنسبة للجمهورية الإسلامية ورفع التخصيب إلى 60%، رب ضارة نافعة. صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
تحية لكم يا جميعا، سنمضي قدما في حقنا بتمسك أنا وبكل ما هو في مصلحتنا، وأننا في إيران لم نقدم أي تنازل للبنتاغون، أننا في إيران لسنا بجمهورية الموزة العربية. شكرا لك أخي أحمد، اللقاء.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، على هذه المساهمة والمشاركة معنا. كتب لنا الأخ العزيز والفاضل أبو علي من العراق يقول: الجمهورية الإسلامية كانت ولا زالت وإن شاء الله ستبقى دائما رمزنا الذي نفتخر به نحن في العراق. أخوكم المخلص لكم دائما أبو علي. حياك الله أخي الكريم والفاضل. حاج عدنان معنا من العراق. رمضان كريم حاج عدنان والسلام عليكم، تفضل.
عليك وعلينا على كل الشعب الإيراني من السيد الخامنئي إلى أصغر فرد منكم، لأنكم تقاتلون الكفر والجرائم وتعملون لصالح شعوبكم وطنكم إن شاء الله موفقين، لأن الرعاية الإلهية فوقكم دائما وأبدا ومعكم.
بارك الله بكم.
أولا يا أستاذ أحمد بايدن أخطأ كبيرة عندما جاء رئاسة الجمهورية. لماذا؟ من كانت المفاوضات 5+1 في زمن أوباما، بايدن كان نائب رئيس الجمهورية الأمريكية. هو أخطأ عندما جاء وزير خارجية لا يفهم شيء عن هذا الاتفاق النووي. كان المفروض يجيب كيري، وكيري عنده كل الأوليات وكان هو المفاوض. وهو الآن كيري أنا متأكد كان منتقم من ترامب عندما ألغى أو خرجت أمريكا من المفاوضات. هاي واحدة. اثنين، طبعا هم الأوروبيين الفرنسيين البريطانيين الألمان غير جادين، هو بنود تلزمهم أن ينفذون لأنهم من وقعوا على الاتفاقية وصدر به قرار من مجلس الأمن 2020-31، كان قرار ملزم لكل هذه الدول أن تتفذ. حتى وإن كانت أمريكا طلعت من القرار من الاتفاق البقية ينفذون. ثلاثة، طبعا أنا ما أحس الاتفاق الدبلوماسية الإيرانية، ولكن أسأل من الله ودائما أدعي لهم بري عباس عرخشي ودول الأبطال الذين من الله عليهم بذكاء وداهية اللي أمريكا ودول أوروبية والناتو ما يجدون يغيرون من سياستهم. ليش؟ لأنهم مع الحق. وأنا دائما أقولها أقول: ومن يعمل بما أنزل الله فأولئك هذول الأخيار المجتمع.
شكرا جزيلا حاج عدنان، مع الاعتذار منكم ومن كل الإخوة والأخوات ممن كتبوا لنا. أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء الأسبوعي من ألو طهران، حتى الملتقى بإذن تعالى. السلام عليكم.
رب ارجعوني عسى أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد. أهملت آخرتي وباغتني القضاء، وأضعت أيامي بغير تزودي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى، فأسقاني حميم المورد بجهالتي. نفسي حرمت هناءها، حاشاك تحت أحرمها كذلك سيدي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى فأسقاني حميم المورد. لجهالتي نفسي حرمت هناءها، حاشاك تحرمها كذلك سيدي. رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت، فإنني سفر اليد. لو أنني فيما جنيت محكم لقضيت بالنيران دون توأد، لكنك الرب الذي في جوده. إبليس يطمع عند هول المشهد، قالوا بأن العيش ساحة زلفة والحب يوم الدين ليس بمنجد. إن شئت بعد الموت منك تقربا، أبا منك يحسن أن تكون مبعدي. رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت، فإنني سفر اليد.
محطة قرآنية
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عادت نفسي وروحي إليه، عادت أيامي وأحلامي
إليه. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا وقفة هذا اليوم مع كلمة قرآنية وردت كثيرا مقترنة بأهم عبادة في الإسلام، ألا وهي كلمة الزكاة. وأصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى، ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية. يقال في العربية: زكى الزرع يزكو، إذا حصل منه نمو وبركة. والزكاة في الاصطلاح ما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء. وسميت الزكاة زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة أو لتزكية النفس، أي تنميتها بالخيرات والبركات. وقرن الله تعالى الزكاة بالصلاة في القرآن بقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبزكاء النفس وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة، وفي الآخرة الأجر والمثوبة. وزكاء النفس ينسب تارة إلى العبد وتارة إلى الله تعالى، كما وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما تزكية العبد لنفسه ففي قوله تعالى: قد أفلح من زكاها.
قد أفلح من زكاها.
وأما تزكية الله ففي قوله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وأما تزكية النبي لكونه واسطة في وصول ذلك إلى العبد ففي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك في قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. وقد تكون التزكية اجتباء من الله سبحانه وتعالى، وهو أن يجعل بعض عباده عالما وطاهر الخلق، لا بالتعلم والممارسة بل بتوفيق إلهي، كما هو الحال بالنسبة للأنبياء والرسل، كما في قوله تعالى في سورة مريم: لأهب لك غلاما زكيا، أي مزكا بالخلقة. وتزكية الإنسان نفسه نوعان: أحدهما بالفعل وهو محمود، وإليه قصد بقوله تعالى: قد أفلح من زكاها، وقوله: قد أفلح من تزكى. والنوع الثاني تزكية بالقول، كتزكية الإنسان نفسه، وذلك مذموم، وقد نهى الله تعالى عنه فقال: فلا تزكوا أنفسكم. وقد يكون الزكاة في القرآن بمعنى الحلال، كما في قوله تعالى: أيها أزكى طعاما. هذا، وتعتبر كلمة الزكاة من الألفاظ الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم، واختارها اختيارا دقيقا ليعبر بها عن المال الذي يخرجه الإنسان ويعطيه للآخرين فينمو ماله بدلا من أن ينقص. جعلنا الله وإياكم من المزكين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، واعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
يا من يا من يا من تفرد بالبهاء وبالسلام في الكمال
فلذاك تشقي من تشاء فلذاك تشقي من تشاء وتصعد إني بجاه المصطفى متوسل فاغفر ذنوبنا يا رب
يا رب تعافينا من كل بلاء آمين يا رب الله
إني بجاه المصطفى متوسل فاغفر ذنوبي قد أتيتك قاصد.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة